والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قبل أن نختم درسنا في فساد الصحبة وانتقاء الإخوان، نذكركم بأمرين في الأضحية. الأمر الأول، إذا دخل العشر من ذي الحجة، يعني أوله غدا، وأراد الإنسان أن يضحي فلا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من ظفره. انتبهوا لهذه الناحية، والراجح أنه حرام إذا أخذ، لا يقص شعرا ولا ظفرا، نعم، فقط بس، ما في غير شيء. الأمر الثاني، أن تجتنب من الأضاحي أربعا، وما تبقى فلا حرج فيه. أن تجتنب العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة أي الضعيفة التي لا تنقي، أي التي لا مخ لها، ما تسمن الكبير. فإذا تجنبت هذه الأمور الأربعة، هذه العيوب الأربعة، نعم، فتصح الأضحية بشروطها، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع الآتي. لكن أذكركم بأنه لا يجوز لمن عزم على الأضحية أن يأخذ من شعره وظفره، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء. نتابع إن شاء الله تعالى. تكلمنا في الأسبوع الماضي أن هناك حقوق متبادلة لأخوة الإسلام والصداقة القائمة على شرع الله تبارك وتعالى، وقلنا إن الحق الأول في المال أن تعامله معاملة أحد من قرابتك، أو تعامله معاملة نفسك، أو أن تؤثره، وتلون قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. مالك بن دينار يدخل منزل الحسن ومعه محمد بن واسع، والحسن لم يكن موجودا، فيمد محمد بن واسع يده فورا إلى إيش؟ لدى الطعام تحت السرير فيخرجه، فقال مالك: انتظر حتى يأتي رب البيت. فلم يعبأ به محمد بن واسع وقال له: يا مويلك. اتخذ الحسن وسمع الكلام صاحب البيت، قال: يا مويلك اتركه، هكذا نفعل بحق الأخوة، هكذا نفعل بحق الأخوة مع بعضنا البعض. أو ما سمعت قول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى أن قال: أو صديقكم. والصديق تأكل من بيته إيش؟ بالعذر، ولو ما كان موجود، نعم، غرفة خارجية، ضيوف، تفتح شفت شيء، لا حرج أن تأكل، نعم. وفي رواية الحسن أنه لما دخل أصدقاؤه البيت وأخرجوا الخبيث من تحت السرير ودخل، تهلل وجهه سرورا، تبسم وضحك وقال: تبوا الدقة، هكذا وجدناهم، أي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا يفعلون، هكذا وجدناهم، أي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن ابن عباس أنه كان يقول: الصديق أعلى من الوالدين. الصديق الذي في الله عز وجل والذي ألفته على شرع الله أعلى من الوالدين. لماذا؟ في التعليل ما أجمل، شوف الفهم والدقة. نعم، قال: نعم، لو نظرتم إلى أصحاب جهنم حين استغاثوا، هل استغاثوا بأب أو أم؟ أبدا. ماذا قالوا؟ قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين، انتبه للفتة عجيبة في الآية، فما لنا من شافعين، الشفعاء جاءت جمعا، فما لنا من شافعين جمع، ولا صديق حميم واحد. لماذا؟ قال: لكثرة الشفعاء وقلة المنفذين. لما انت بتوقع بمشكلة او عليك دبج انا بكفلوا بيطلع 20 واحد بكفلوك، لكن عند الدفع كل واحد بيتهرب، قد تجد واحدة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لقلة هذه الصداقة وهذه الأخوة. نعم، ولا صديق حميم. ولذلك يقول الرازي في هذا: وذلك لقلة الصديق في ودك، فإنهم في زمننا أندر من بيض الأنوق. النوق كثير منها الأحمر والأسود لكن الأبيض بالنوق قليل، أبيض شديد البياض. قال: كيف أن الناقة البيضاء قليلة في النوق، والصديق المخلص الحميم قليل إيش بين الناس، أقل من بيض الأنوق، جمع ناقة. ولذلك لما حضر رجل إلى أبي هريرة وقال: أريد أن أؤاخيك في الله عز وجل، فقال أبو هريرة: أتدري يا أخي ما حق الإخاء؟ قال: لا، علمني. قال: أيكون درهمي ودرهمك واحدان؟ قال: لا أقدر على ذلك. قال: اذهب فلست أهلا لهذا. أيكون درهمي ودرهمك واحدان؟ طبعا مو شيء طمع أبدا، في حقوق متبادلة، دقيقين عفيفين كانوا هكذا عليهم. قال: فاذهب عني. ودخل قوم على الحسن البصري، قالوا: يا شيخنا، أصليت الظهر؟ قال: نعم. قالوا: ولكن أهل السوق لم يصلوا. ما صلوا أهل السوق. قال: ويلكم، ومن يأخذ دينه عن أهل السوق؟ استغربوا، ليش؟ شو القصة؟ شوف الجواب. قال: ومن يأخذ دينه عن أهل السوق؟ لقد بلغني، ومتعجب، لقد بلغني أن أحدهم يطلب أخوه منه الدرهم فيمنعه وهو في جيبه، فكيف نأخذ ديننا عن أهل السوق؟ بيطلب منه أخوه محتاج درهم فيقول: ما عندي، وهو إيش؟ هو في جيبه. فالمتعجب رفض أن يتأسى بهم لأنهم لا يطبقون هذه الخصلة. ولذلك كان أبو سليمان الداراني يقول: والله لو أن الدنيا كلها جمعتها أو جمعت لي ثم كانت كلقمة فوضعتها في فم أخي، والله ما استكثرتها، والله ما استكثرتها. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: لأن أصنع صاعا من طعام فأجمع عليه إخواني أحب إلي من عتق رقبة، أحب إلي من عتق رقبة. هذا كان ديدنهم، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هكذا دأبهم وعادتهم رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك سادوا الدنيا وانتصروا على الدنيا. ليش؟ لأن الله معهم. إن تنصروا الله ينصركم. انتبهوني، متى تعرف أن الله ينصرك؟ إذا انتصرت أنت على عدوك، فاعلم أن الله إيش ساعة نصرك. طالما أنت مخذول فأنت لست مع الله، خذ القاعدة. نعم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا انتصرت أنت على عدوك فاعلم أن الله معك، إذا ما انتصرت مانك مع الله. هذا الميزان. ولذلك ورد عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل: هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه أو في كيسه، الروايتين كيسه أو جيبه، فيأخذ منه ما شاء؟ نعم، من غير إذنه. قال الرجل: لا. قال: إذن فلستم بإخوان، ما في أخوة. وهذا والله ما ينقطع في الأمة، انتبهوا، لا ينقطع في الأمة أبدا، لأن الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على المقصرين. إي والله، في سنوات 1960 و1959 كان، تعرف الوحدة كان في سوريا بين سوريا ومصر، وكان أمور يعني عجيبة. البلاد الروسية كانت شيوعية، كان نموذج من الوفاء من هذا النوع الحديث، مش قديم. لما صارت الوحدة يعني أتوا لنا بطمع شيء مضى وانتهى، ألقوا إلينا ب6000 فتاة تلبس بنطلون في دمشق. أول مرة بيشوفوا بنت تلبس بنطلون في دمشق، الناس جفلت، جابونا منه حق والعلماء تكلموا كذا، حتى يعني بعضهم كان قاسيا، والخير زي العابدين عليه رحمة الله. نعم، قال: دعوناك إلى حفلة في رمضان فلم تأتي وأفضلت أن تكون في سينما الزهراء، كذا يخاطب الرئيس الكبير في ذلك، راح إلى هناك الله عز وجل لقوا. أدخلوا إلينا لحوم الشيوعيين، لحم مذبوح يذبحه الملاحدة، طبعا ذبح الشيوعي لا يجوز أن يؤكل أصلا، هذا ما يعبد الله ربا. أتوا إلينا بلحوم مذبوحة من هناك على أيدي الشيوعيين، العلماء قاموا وخطبوا الجمعة أن هذا اللحم لا يجوز أن يؤكل. خطب شيخين، والشيخين واحد منهم يعني معروف خطوبته شيخنا عليه رحمة الله الشيخ محمد الحامد خطب، فما تجرأ أحد أن إيش من السلطة أن يكلمه، يعني هذا كل البلد معه. شيخ ثاني عليه رحمة الله واثنين توفوا، خطب في نفس الموضوع، في اليوم الثاني تجي التفنيش، شيخ كبير وجليل وفقير، فقير والله رأيته مرة يشتري الخضرة بحاجة إلى فرنجين يكمل الحساب، فترك الحساب ما كمل فرنجين فرفض أن يشتري حتى ما يشعر البائع أنه إيش أنه ما معه، فيفنش. وتمر شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية هو مفنش في البيت. ثم الله عز وجل غير وأعيد، ولا نعلم كنا، وإذا شيخنا الشيخ محمد كان يذهب إلى بيته كل شهر والله ويقسم راتبه بينه وبينه نصفين، ولا أحد يعلم، ولا أحد يعلم هذا الإخاء هكذا إلى أن الله عز وجل جلل الأمة. ولذلك قال علماؤنا يا عبد الله فتش نفسك، فإن كانت معاملتك لأخيك لا تندرج تحت هذه المراتب الثلاث، نعم، فاعلم أن عقد الأخوة رسمي ظاهر كلام، يعني ما في، إما أن تعامله معاملة قريب أو تعامله معاملة نفسك أو تؤثره على نفسك، هذا يكون رسميا. ولذلك قال ميمون بن مهران كوفي من كبار الصالحين، كان واليا لعمر بن عبد العزيز على الجزيرة، وكان صالحا ثقة قويا في الله عز وجل، روى له البخاري في الأدب المفرد، يعني موثوق الرجل، نعم، قال من رضي من الإخوان بترك الإفضال، يعني إذا ما شافوا الأخ من خير أخوه شيء، من ترك من الإخوان بترك الإفضال فليؤاخي أصحاب القبور، القبر أفضل منه عندئذ لأنه الميت ما تستفيد منه بشيء، فإذا ما كان في منفعة متبادلة واستجابة، هذا الحق الأول. الحق الثاني الإعانة بالنفس، تعين بنفسك في الحاجات وهي مراتب، كما أن المعونة بالمال مراتب فالمعونة بالحاجات كذلك مراتب. أدنى هذه المرتبة أدناها أقل شيء، إذا طلب منك حاجة أن تقضيها له وأنت في بشاشة، يعني لما تعبس هكذا لا تقوم بما يطلبه منك وأنت بشوش إظهار السرور. قال علماؤنا إذا استقضيت أخاك الحاجة، استقضيت يعني طلبت منه قضاء حاجة، إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره مرة ثانية، ذكره فلعله أن يكون قد نسي، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. فإذا ذكرته الثانية ولم يستجب فاعذره، فلعله شغل أصاب الشغل لها عنه. فإن طلبت منه الثالثة ولم يقضه يقضها لك فكبر عليه واقرأ قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني صار كبر عليه يعني تكبيرات الجنازة مو قول الله أكبر، يعني عده في عداد الأموات، هذا المقصود بها. إنما يستجيب، شوف كلمة يستجيب ما قال إنما يجيب، وفرق بين يجيب ويستجيب، أنا قد أناديك أعطني كذا فقد تعطيني وقد لا تعطيني، هذه إجابة، أما الاستجابة أن تأتيني بما أن تأتيني بما أطلبه منك مباشرة. إذا قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، إذا فارق بين الإجابة ومعنى شبهه بالموتى ليش؟ قال لعدم وجود الأنس، كما أن الميت لا تأنس به، فالأخ إذا طلبت منه حاجة وتلكأ فيها بعد الثلاث فإيش؟ فعده في عداد الموتى. أن تتصور الصديق كأنه ميت وتقف تكبر أربع تكبيرات عليه انتهى. ولذلك ورد عن ابن شبرمة وكان عليه رحمة الله قاضي الكوفة، نعم، هو أبو عبد الله وفقيه وهو قاضي كذلك، ناسكا جوادا عفيفا عن الحرام صارما في الله عز وجل، توفي 46 واستشهد به البخاري كذلك. قضى لبعض إخوانه حاجة وإذا بالأخ يأتيه بهدية ضخمة، نعم. قال ما هذا؟ قال هذه يعني هدية لما أسديته إلي من قضاء الحاجة. قال خذ هديتك عافاك الله. إذا سألت أخاك حاجة ثم لم يتعب نفسه في قضائها فتوضأ وضوءك للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات الجنازة وعده في الموتى، وعده في الموتى. هذه المرتبة الأدنى. المرتبة الأعلى أن تكون حاجتك أو حاجة أخيك مثل حاجتك، نعم، أو فضل هكذا، ولا تغفل عنه، وتغنيه أن يطلب منك قضاء، أن يكرر القضاء، لأنه فيه مذلة، مرة واحدة مرة تنحن، أما يطلب تجعله يطلب مرة ومرة ومرة هي شيء من انكسار النفس. ولذلك ورد في الحديث إسناده جيد، نعم، أخرجه الطبراني من حديث عقبة الخولاني، والحديث أخرجه الطبراني، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أرضه أواني، وهي القلوب، وهي القلوب، وأحب القلوب إلى الله أصفاها وأصلبها وأرقها. أحب القلوب إلى الله أصفاها وأصلبها وأرقها، أصفاها أي من الذنوب، وأصلبها في دين الله عز وجل، وأرقها على الإخوة. هذا المعنى، نعم. الراوي هذا عقبة صلى إلى القبلتين، نعم. المرتبة الوسطى أن تجتهد بإكرامه بزيارتك وتقدمه على أقاربك. إذن في دنيا في عليا وفي وسطى. قال الحسن البصري إخواننا في الله أحب إلينا من أولادنا. قال لماذا؟ قال لأن أولادنا وأهلينا يذكروننا بالدنيا، مدهم هاتوا كذا ضمهم حبهم قبلهم يذكرون بالدنيا، وأما إخواننا فهم يذكروننا بالآخرة، وأمر الآخرة مقدم على أمر الدنيا عند المتقين. وكان الحسن البصري لما يأتيه إخوانه يتضايق ابنه عبد الله، كان يتضايق لأنه كانوا يجلسون مدة طويلة عند الحسن يستفيدون من علمه ووعظه، فكان الولد إذا جاء هؤلاء الأصدقاء إذا جاء أصدقاء وبه يصرفه يعني، نعم، ويقول لا تملوا الشيخ، لا تملوا، لا تقعدوا عنده كثير. فإذا علم الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقول دعهم، ويلك يا لكع، أي يا لئيم، دعهم يا لكع، إنهم أحب إلي منك، لأنهم يحبونني في الله عز وجل فهذا ينفعني في الآخرة، وأنتم تحبونني للدنيا فلا أستفيد منكم شيئا، عليه رحمة الله. لذلك كانوا حريصين على الوفاء في الأخوة القائمة على الإيمان وعلى الإخلاص. ولذلك قال حكماؤهم قليل الوفاء، حتى بعد الوفاة كان عنده الوفاء، قليل الوفاء بعد الموت خير من كثير الوفاء حال الحياة، لأن بان إخلاصك بعد الموت أنت أن تزور قبره وأن تدعو له وأن تتصدق عليه، هذا من الوفاء بعد الموت. ولقد أمر على الحبيب مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا تجيب مناديا، أنسيت بعدي صحبة الأصحاب؟ ينبغي أن تتذكر هذه الوقفة وأنك ستكون معه. قال الحبيب وكيف لي بلقائكم وأنا رهين جنادل وترابي، أكل التراب محاسني ونسيتكم، إلى آخر القصيدة طويلة ما نريد أن نقف عندها. نعم، كانوا حريصين عليها. كان إذا مات أخ له أو صديق يتفقد أهله إلى 40 سنة وأهله لا يعلمون، يأتيهم في الليل يضع الطعام يضع شراب ويترك على الباب كما ذكر الحسن البصري. وكان أحدهم يذهب إلى البيت فيطرق الباب، فإذا خرج ولده متلثم يقول: هل عندكم من زيت؟ هل عندكم من طحين؟ هل عندكم من؟ فإن قالوا نعم حتى يتأكد خاف ما يكون خجلانين، يقول: أروني أروني، ثم يأتي لهم بذلك. ما يعرفون إلا بعد ما يموت يقول يعرفوا أنه هذا إيش هو الذي كان يقدم له. الحق الثالث باللسان، واللسان له حقان أو حالتان، حالة سكوت وحالة تكلم، وكلاهما حق للصديق عليه، أن تتكلم إذا دعا داعي الكلام وأن تسكت إذا كان السكوت أفضل. أما السكوت فسكوتك عن عيوب عن عيوبه في غيبته، لا تشرح فيه قدام الناس كذا وكذا، حتى في حضوره لا تفاجئه. نعم، لأن الإنسان يكره أن تفاجئه بشيء من ولذلك ربنا عز وجل تعلمون أنه لم يذكر في كتاب الله عز وجل حد الزنا للمحصن القتل، جاء في السنة. ربنا تعالى ذكر حد المحصن حد الجلد، لكن حد المحصن القتل أبدا ما ذكر. شوف أدب الله عز وجل، قال: حتى لا يفاجئ عباده بالقتل أبدا. أدب أدب الله تعالى، جعله للسنة يعني أخف والله لا يفاجئ بهذا. نعم، إذا سكوت، تحاول أن تتكلف الجهل بعيوبه، إذا عيوب مستورة مخبيها يعني حاول اعمل نفسك أنك لا تعلم هذا، وتسكت عن التجسس عليه والتحسس عليه. وفرق بين التجسس والتحسس، التجسس تتلقط الأخبار، أما التحسس صير إيش وين دخل بالبصر. إياك أن تتجسس أو تتحسس لهذه الموضوعات، ولا تسأله عن شيء يريد أن يكتمه. كثير من الناس مع الأسف يعني شو هذا وين هذا، ما يليق، لأنه قد يريد أن يذهب إلى مكان لا يريد أن تعرف أنت، فتضطره للكذب، بتكون وقعته في إيش في مشكلة أكبر، الكذب. لا تسأل إذا رأيت أخاك في طريق، قال علماؤنا: فلا تسأل من أين جئت وإلى أين تذهب، فلعله يريد أن يصدق، فلعله يكره أن يصدقك في ذلك أو يكذبك فتحمله على الكذب. هذا لا ترجو في كثير من الأمور. ومن السكوت سكوتك عن أسراره التي يفشيها لك، أعطاك شيء سر خاص ما تذيعه. نعم، ولا تكشف منها شيئا ولو بعد القطيعة والوحشة، ولو اختصمت في المستقبل وفارقت وفارقك إياك أن تفشي سره، فإن إفشاء السر إلى الغير لؤم. ولو خصمته إذا أفشيت سر لتنتقم هذا لؤم، هذا لؤم ودليل على خبث الباطن، نسأل الله السلامة. ولذلك روى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا بما يكره. ما تقول أنت تفعل، قل ما بال أقوام دون أن يسمي دون أن هكذا، أي لا يشافهه لئلا يشوش عليه فكره وحياته. إنسان لما بيعرف يعني أنه له زلة له خطيئة والناس يتناقلونها يعيش في قلق في قلق. إلا إذا وجب عليك الكلام فاحذر أن تسكت عندئذ، كأن تأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر، فعليك أن تتكلم ولا تعبأ بكراهته لذلك، لأن ذلك من الإحسان إليه وليس ذلك إساءة كما يظن. ينبغي أن تتكلم. وكمال الرتبة في هذا الأمر أن تظهر المليح وتستر القبيح، أن تستر القبيح من عاداته وتظهر المليح. يكفيك دليل أن هذه الرتبة الطيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه لما يدعو المأثور: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة لما ترفع صفحات العبد كل 24 ساعة الذي يكتب ترفع الصحيفة، لها وجهين، وجه الحسن ووجه القبيح. الملائكة عند الصعود يخفون القبيح ويظهرون المليح أمام الملائكة الذين يرونهم صاعدين. فكان الملائكة إذا مروا عليهم بيدهم الصحف مستور القبيح كانوا يقولون: الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر المليح. الله تعالى من صفاته الستر على عباده، ونحن مطلوب منا أن نتخلق بأخلاق الله، فأي صفة أجمل من هذا؟ نعم. ولذلك قالوا من علامة التقى، إذا كنت أنت صادق، حسن المقال عند التفرق، ولو صار في وحشة بينك وبينه لا تذكره بسوء بعد ذلك أبدا، حسن التفرق. وجميل البشر بعد التقاطع، لو اختلفت إذا التقيت مع إياه تمشي الوجه، مو تعبس وتدير وجهك إلى الطريق الآخر. ولذلك قال الشعراء: إن الكريم إذا تقضى وده، أي ما عاد في بينهم بين صديق ود، انقطع التقاطع وخلاف، إن الكريم إذا تقضى وده يخفي القبيح ويظهر الإحسان، وترى اللئيم إذا تصرم حبله، العكس اللئيم، يخفي الجميل ويظهر البهتان. هذا من صفات اللوم أن تتكلم عليه بعد وهذا كذا وتشرشح فيه بين الناس، ما يقدر. والمرضي من تخلق عند الله، من تأدب بأدب رسوله صلى الله عليه وسلم وتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. نعم، أنت تستر عبدا مثلك، استر عبد مثلك أنت. نعم، فليس من حقيقة الصداقة أن تفضحه بعيوب، أنت عبد هو عبد. ولذلك ورد عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال للحواريين يوما: إذا رأيتم أخاكم نائما وقد انكشف شيء من عورته ماذا تفعل؟ قالوا: نستر. نعم. قال: لا، ولكنكم تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله، من يفعل ذلك؟ هل يفعل أحد ذلك؟ ومن يفعل ذلك؟ قال: أحدكم يسمع من أخيه الكلمة فيزيد عليها ويشيعها، أي يتبعها، بأعظم منها. فكأنكم كشفتم إيش؟ كشفتم عورته، كأنكم كشفتم عورته. إذن وكما أن للسان واجب السكوت، فعليه واجب النطق كذلك بالأمور المحببة إليه. من ذلك أن تخبره إذا أحببته، قل بحبك لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. والحديث صحيح عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، لأنك لما تخبره بأنك تحبه يزداد حبه لك كذلك، تعطيه مكانته عندك، تزداد مكانك مكانتك مكانته عندك كذلك. ومن ذلك أن تدعوه بأحب الأسماء إليه، إذا له اسم أو كنية أو لقب ما بيحب يسمعه لا تدعوه به، لا أبدا، ادعوه بالشيء الذي يحبه: أبا فلان، أبا كذا، مثل له: يا أعمش، يا أجرب، هذا ما يليق، وإن كان نعم ما ينبغي هذا. نعم. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، يبقى الصفاء قائم بينك وبينه: أن تسلم عليه إذا لقيته، هذه واحدة، وأن توسع له في المجلس، إذا جاء يجلس فضل فضل إلى هنا هكذا. الثالثة وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، أي تختار. ومن ذلك الثناء على عمله، إذا كان كاتبا أو صانعا أو مزارعا، شوف بارك الله فيك، ما شاء الله، الله يجزيك الخير، أحسنت وأتقنت. نعم كذا تحسن، والإنسان يحب إذا الإنسان وجد من يقدر له عمله، أما شو قلبه ينقبض. نعم. ومن ذلك التعليم والنصيحة، وهذا من حقوق اللسان، لأنك قد تكون أنت أعلى منه علما فعليك أن تعلمه، وكما أنه يجب عليك أن تعينه إذا كنت غنيا وهو فقير، فعليك أن تعلمه، تعينه بعلمك. أقول قولي هذا وأستغفر